الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولاً أقول جزا الله أخانا أبا عمرو خيرًا على هذه المحاضرة الطيبة المباركة والنصائح المفيدة المأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي نصيحة كافية. وإنما نزيد في هذا المقام ما يرادف ذلك ويعاضده. أيها الإخوة المسلمون، ما أكثر التفريط عند كثير من الناس في عبادة الله عز وجل، سواء كان هذه الشعيرة العظيمة التي هي الصلاة، أو ما هو أهم منها وأعظم، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، أو سائر شعائر الإسلام والواجبات العظام. ما أكثر ما يقع الناس في معصية الله عز وجل ويخوضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. الناس في غفلة وفي إعراض إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أحدهم مستعد أن يقوم بعد منتصف الليل إذا كان من أجل الدنيا، ولا يحتاج إلى منبه يوقظه، ولكنه ليس مستعدا أن يقوم لصلاة الفجر. مستعد أن يحفظ كلاما ربما لا فائدة فيه من كلام البشر، لأنه سيجد بعد ذلك الكلام شهادة أو مال أو ما أشبه ذلك، ولكنه ليس مستعدا لأن يحفظ شيئا من كلام المولى جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غفلة سحيقة وإعراض عند كثير من العباد إلا من رحم الله عز وجل. ومع ذلك معاشر المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى حليم بعباده ورحيم بهم، يدعوهم دائما وأبدا أن يرجعوا إليه، يناديهم بالإيمان، يخاطبهم بالعبودية، يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم، يحذرهم ما فيه عطبهم وهلاكهم. وقد يقع الإنسان في معصية الله عز وجل، ولكن الفرصة لا زالت موجودة ما دامت روحه في جسده، ويستطيع أن يستدرك ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. كم من الناس الذين يفرطون في الصلوات، ومع ذلك لو رجعوا إلى الله عز وجل لقبل الله منهم. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم قال بعدها: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وإن فرط العبد فتذكر أنه أساء ثم رجع إلى الله جل وعلا وتاب قبل الله توبته، مهما كان ذنبه ومهما كان عظمه ومهما كان حجمه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى الذي رواه الترمذي عن أنس أن الله قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من الذي يسلم من الزلل؟ ومن الذي عصم من البشر؟ ولكن الله عز وجل يغفر ويتجاوز، فهو الغفور الودود التواب الرحيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنهما. يا أيها المؤمنون، علينا أن نجاهد أنفسنا في طاعة الله، وكلما حاول إبليس الرجيم أن يثبطك عن الطاعة وأن يقودك إلى المعصية والهلاك، تذكر رحمة الله وسعتها وعظمها. قال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مهما عظم الذنب فإن عفو الله عز وجل أعظم. أوما سمعت الله تبارك وتعالى يقول وهو يذكر جملة من الجرائم والمنكرات ثم يحث العباد على التوبة منها والرجوع إليه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في شأن المحاربين وقطاع الطرق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. قطعوا الطريق، سفكوا الدماء، انتهكوا الأعراض، أخذوا الأموال، فإن تابوا فإن الله غفور رحيم. يا سبحان الله، ما أحلم الله عز وجل. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، جرائم عظيمة، شرك، أعظم الذنوب وأخطر الذنوب وأشدها عقوبة، وقتل للنفس المحرمة، ووقوع في فاحشة الزنا. قال الله جل وعلا: يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فانظروا معاشر المؤمنين إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى مع إعراض العباد، مع غفلتهم، مع بعدهم، مع تمردهم، مع أن العباد يحتاجون إلى الله ويفتقرون إلى الله وهم ضعيفون بين يدي الله تبارك وتعالى. أحدهم ربما يموت من دودة، وآخر ربما يأتي حتفه من شوكة، ومع ذلك يتكبرون على الله جل وعلا. جاء من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أتحدث عن ديك قد مرخت رجلاه تخوم الأرض ورأسه منحن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظمك. كم نكون نحن أمام هذا الديك؟ وفي رواية: ملك. ومع هذا العظم، ومع هذا الطول، ومع ذلك يقدس الله ويعظم الله ويمجد الله ويخضع لله عز وجل: سبحانك ربي ما أعظمك. وهكذا لو نظرت يمنة ويسرة لرأيت العجب العجاب في شأن المخلوقات العظيمة التي تسير بنظام معلوم موزون لا تخالف أمر الله جل وعلا. وإذا قارنتها بابن آدم الذي خلق من ماء مهين والذي يحمل في جوفه العذرات التي لا يستطيع أن يجلس بجانبها الدقائق والثواني المعدودات، والذي يكون بين لحظة وأخرى وإذا به جيفة لا يتحمله أهله ولا يرضون ببقائه وتأخيره، إذا قورن هذا المخلوق الضعيف بتلك المخلوقات العظيمة لرأى أنه بحاجة إلى أن يتواضع لربه عز وجل ويرجع إليه ويتوب إليه. قال الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس مع ضخامتها وعظمها وشدة حرارتها وقوة إشعاعها، ومع ذلك تسير في نظام معلوم موزون، لا يمكن أن تتقدم القمر ولا يمكن للقمر أن يسابق الشمس ولا يمكن لليل أن يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل، وكل في فلك يسبحون. وابن آدم يتمرد على الله ويترك الواجبات ويرتكب المحرمات ويعصي رب الأرض والسماوات ويخالف الآيات الواضحات والأحاديث الصحيحات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ليس بيننا وبين الله قرابة ولا نسب، وإنما نحن عبيده، إن أطعناه أكرمنا وإن عصيناه عاقبنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن فلماذا عباد الله نتمرد على الله ونخالف أوامر الله تبارك وتعالى وهو الرحيم بنا أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا بل ومن أنفسنا؟ ولهذا أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وأمرنا بالاستمساك بالإسلام ورضي لنا هذا الدين وبين أن فيه سعادة، أن فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام ارتضاه الله عز وجل للعباد، وما ارتضاه الله عز وجل لنا إلا لما فيه من المنافع العديدة والثمرات الجليلة الحسية والمعنوية الدنيوية والأخروية. فما علينا معاشر المؤمنين إلا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نجعل للشيطان علينا سبيلا، فإن الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم أن الشيطان أشد أعدائنا، وأنه قد توعد وتهدد في أكثر من موضع في كتابه الكريم أنه يضل البشرية ويغويهم عن الطريق السوية ويبعدهم عن مرضات الله جل وعلا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وكم من الآيات التي فيها: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وآيات في هذا الباب كثيرة. إذن فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. لا يسلم أحد من الزلل ومن التقصير والغفلة، ولكن العاقل اللبيب هو الذي يرجع إلى الله، هو الذي يتوب من ذنبه، هو الذي يتذكر عقاب ربه، هو الذي يتذكر ما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين. العاقل هو الذي يدرك نفسه قبل فوات الأوان وقبل أن يقول يا ليتني كنت ترابا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ويلها. يستدرك قبل فوات الأوان وقبل انقضاء الليالي والأيام. ولو قرأت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما تقدم لرأيت الأدلة الكثيرة التي فيها نداء رب العالمين لعباده المؤمنين المفرطين بالرجوع إليه والإنابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا على أنفسهم، ارتكبوا منكرات كثيرة وغرقوا فيها، ومع ذلك يناديهم بالعبودية فيقول يا محمد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يا أيها المسلم، إن الاستقامة على شرع الله عز وجل والتوبة من الذنوب التي يعتادها العبد تحتاج إلى عزم، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تضحيات عظيمة. فكن من أهلها وكن من أصحاب الهمم العالية، ولا تكن من الذين يرضخون لذنوبهم وشهواتهم وشياطينهم فيموتون على هذه الحالة من البعد والإعراض. وليكن لنا أسوة في من مضى من الصالحين الذين زلت أقدامهم فرجعوا إلى الله وعبروا جسر التوبة حتى وصلوا إلى بر الأمان عبر تلك المخاطر والمخاوف واجتازوا تلك العقبات العظيمة مع ما يعلمون من التضحيات ومن النتائج التي لا يتحملها بعضهم، ولكنهم علموا أن الرجوع إلى الله عز وجل هو سبيل السلامة وطريق الأمان وسلم النجاة. كيف لا والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إلى آخر الآيات. ولهذا عبد الله سأذكر لك مثلا أو مثالين لمن ضحى في الرجوع إلى الله عز وجل بعد أن وقع في الذنب فقبله الله وأصلح الله شأنه وقبل الله توبته. جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة وجابر بن سمرة وعمران بن حصين وأبي سعيد الخدري وجاء عن غيرهم أن امرأة غامدية في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زنت، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، أصبت حدا فأقمه علي. هذه المرأة كانت محصنة، وهي تعلم أن إقامة حد الزنا على المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، لكنها علمت أنه لا يصح تطهيرها من هذا الذنب إلا بهذه الطريقة، ففضلت أن تطهر من هذا الذنب ولو رجمت بالحجارة ولو فارقت الحياة. أحرق الذنب قلبها، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها: اذهب بها، فإذا وضعت فأتني بها. فذهبت المرأة واستمرت طيلة حملها ووضعت، ولكنها أصرت على أن تطهر، وكان بإمكانها أن تختفي وأن تغيب عن الأنظار وأن تتراجع عن هذا العزم، ولكنها أخذت طفلها الرضيع واتجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطفل الرضيع الذي ما زال في أيامه الأولى يحتاج إلى أمه، لو قتلت لربما تضرر وربما مات أو تلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها: اذهب بها، فإذا أرضعته فأتني بها. سبحان الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فذهبت المرأة وأرضعت طفلها، والأصل أن الإرضاع يكون حولين كاملين، وهي لا زالت في هذه الفترة كلها مصرة على أن تطهر من هذا الذنب ليصلح حالها ومآلها. فجاءت بطفلها وفي يده كسرة من الخبز، ليرى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الطفل صار يأكل الطعام لا يحتاج إلى أمه كثيرا. فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فلما رأى إصرارها وعزمها ونظر إلى طفلها وهو يأكل الخبز، أمر الصحابة الكرام أن يرجموها بالحجارة. جاء في رواية أبي سعيد وغيره أنه حفر لها حفرة في الأرض وشدت عليها ثيابها، ثم جعلوا يرجمونها بالحجارة. رجمها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فانتضح الدم في وجهه، فسبها خالد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبها يا خالد، فوالله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هكذا التائبون، هكذا الراجعون إلى الله عز وجل. بعض الناس يهم بالتوبة والاستقامة ويتذكر أنه لو تاب فإنه سيفارق فلان وسيترك المعصية الفلانية والمخالفة العلانية والعمل الفلاني، فيفضل أن يبقى على معصيته، لأنه سيذهب عنه في نظره بعض الراحة التي كان عليها في ظنه. وهذا من الفهم الخاطئ. ما أحوجنا إلى أن نكون أصحاب عزم وحزم ولو أدنى من هذه المرأة التي مرت واستمرت وأصرت على أن تطهر من ذنبها لتلقى الله تبارك وتعالى وهي في صفوف التائبين الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه الكريم. وهذا مثل آخر نختم به هذا المقام. روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه فقال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو محجن الثقفي لا يزال يجلد في الخمر، يشرب الخمر ثم يجلد ثم يرجع فيشرب مرة أخرى، ولم يستطع أن يتخلص من هذه المعصية. قال: فلما كان معركة القادسية وكان مع سعد بن أبي وقاص وكان أمير تلك المعركة، كان أبو محجن قد قيد في السجن لأنه ما استطاع أن يتخلص من هذه المعصية، فخرج الناس لتلك المعركة العظيمة التي خلدها التاريخ والتي كسر فيها أعداء الله تبارك وتعالى. فجعل أبو محجن يتألم في سجنه وقيده، يحبس من أجل شربة ويمنع من الجهاد في سبيل الله عز وجل من أجل هذه المعصية، فجعل يتألم في قيده ويقول: كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا. يتألم أن يحبس عن طاعة الله وعن عبادة الله من أجل شهوة، من أجل معصية، من أجل هذا الذنب. فجعل ينادي امرأة سعد بن أبي وقاص والناس قد وصلوا إلى المعركة، فقال لها: والله لو حليت قيدي وأعطيتيني بغلة سعد لأنطلقن إلى المعركة، فإن قتلت استرحتم مني، وإن نجاني الله عز وجل، هذا عهد الله أن أعود إلى القيد. فرحمته تلك المرأة وأمرت بفك قيده وأعطته بغلة سعد، فانطلق إلى المعركة ملثما مقنعا، فجعل يضرب هام المشركين يمنة ويسرة ويشق صفوفهم بسيفه متحرقا متألما. فلما رآه سعد بن أبي وقاص ما عرفه، قال: من هذا الرجل؟ والله لولا أني تركت أبا محجن في القيد لقلت هو أبو محجن، فهذه بعض شمائله. فنصر الله أهل الإسلام ونجى الله أبا محجن ورجع مسرعا ووضع البغلة ورجع في قيوده في مكانه الذي كان فيه. فلما رجع سعد بن أبي وقاص جعل يقص لامرأته ما كان من أمر تلك المعركة وما حصل من النصر المبين، وقال: بينما نحن في تلك المعركة إذ أرسل الله إلينا رجلا نصرنا الله بسببه أو ذكر من أمره، ثم قال: لولا أني تركت أبا محجن في القيد لقلت هو هو. فقالت له امرأته: إنه أبو محجن، وقد كان من أمره ما كان، وذكرت له ما كان من أمره. ثم أرسل إليه وحل قيده وقال له: لا أجلدك بعد هذا. فقال أبو محجن رضي الله عنه: وأنا والله لا أشربها أبدا، وأنا والله لا أشربها أبدا. فانظر يا عبد الله، معصية الله عز وجل قد تقيدك عن كثير من الخيرات وتؤخرك عن كثير من الدرجات وتبعدك عن كثير من المرضات لله عز وجل. فأقبل على الله وجاهد نفسك وألزمها بطاعة الله عز وجل، واعلم أن السعادة كل السعادة يوم أن تزكى النفوس بالإيمان، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأين العزيمة وأين الإقبال وأين التضحيات؟ كيف يرضى المسلم لنفسه أن يكون عبدا للهوى وأن يكون عبدا للشهوات وأن يكون عبدا للشيطان ويعرض عن أوامر الله تبارك وتعالى وعن نداءاته الكثيرة التي فيها الدعوة إلى النجاة، الدعوة إلى السلامة، الدعوة إلى الرحمة، الدعوة إلى الفوز، الدعوة إلى الخلود في جنات النعيم، الدعوة إلى السلامة من الضلال في الحياة الدنيا، كما سمعتم في الآية التي ذكرها أخونا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالعبد يحتاج إلى مجاهدة وأن يجعل له وقاية، كما أنك تتقي عدوك من البشر وتتحصن بأكثر من حصن وتتخذ أكثر من وسيلة وتعمل أكثر من أسلوب، فهكذا ينبغي بل يجب أن تتقي عذاب الله جل وعلا وأن تجعل بينك وبينه حاجزا ووقاية من الإيمان بالله عز وجل والتوحيد والاستقامة على شرع الله وأداء الواجبات والعمل بالطاعات والبعد عن المحرمات التي بها النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للتوبة إليه والرجوع إليه والاستقامة على شرعه والبعد عن معصيته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.